بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وصلاحا وبرا وخيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في لقائنا هذا اليوم أيها الأحبة، لن نتطرق إلى فضل شهر رمضان وفضل العمل الصالح فيه، فكل مسلم ومسلمة يعلم ذلك، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الشهر المبارك بميزات عظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه في شهر رمضان، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. وفضل شهر رمضان والعمل الصالح فيه بشتى القربات فيه فضل عظيم، وهو معلوم لكل مسلم ومسلمة، وكثر الكلام فيه من العلماء والدعاة والمشايخ وطلاب العلم والخطباء وغيرهم. لكن لقاءنا لهذا اليوم سنعرج على الحكمة من فرضية الصيام، الحكمة من وجوب الصيام في شهر رمضان، أي لماذا الله سبحانه وتعالى فرض على عباده أن يصوموا شهر رمضان. فلو تأملنا أن الإنسان إذا صام لا بد أن يجوع، ولا بد أن يظمأ، ولا بد أن يصيبه شيء من التعب والإرهاق وغير ذلك، بعكس الذي يكون مفطرا فيتقوى بالأكل والشرب جسمه وبدنه. لكن لو تأملنا ما هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى فرض صيام شهر رمضان على عباده، هل لنظمأ؟ هل لنجوع؟ هل لنتعب؟ هل لنسهر؟ هل لنسأم؟ لا والله، الله جل وعلا غني عنا وعن طاعاتنا وعن عباداتنا وعن ظمأنا وجوعنا وتعبنا وسهرنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، لكن الله جل وعلا يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب المنكسرين والمتذللين والخاضعين له سبحانه وتعالى، وهو غني عنهم. إذن ما هي الحكمة من فرضية الصيام على المسلم؟ هي تحقيق التقوى، هذه المنزلة الرفيعة والمرتبة العالية التي لا ينالها ولا يصل إليها إلا من صدق مع الله في ظاهره وفي باطنه وفي أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وسكناته. والله جل وعلا ذكر في سورة البقرة في أول آيات الصيام، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولذلك نقل ابن أبي الدنيا في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع إليها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، فكلما قرأت في كتاب الله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الذي يأتي بعده إما أمر أو نهي فاستمع إليه رعاك الله ونفذ ما ذكر الله جل وعلا في كتابه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض ووجب عليكم الصيام، صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الحكمة؟ لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرضية الصيام، وهذه هي الغاية النبيلة التي أراد الله جل وعلا بعباده أن يصلوا إليها بسبب صيام شهر رمضان. بل إن الله سبحانه وتعالى ختم آيات الصيام بقوله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله للناس آياته لعلهم يتقون. فبدأ آيات الصيام بتحقيق التقوى، وانتهت آيات الصيام كذلك بتحقيق التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان الذي يصوم شهر رمضان لا يدع السيئات والمعاصي لله جل وعلا بسبب صيامه وأن يتقي الله جل وعلا، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عن جوعه وظمأه سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم إذا صام شهر رمضان أن يستشعر هذه الحكمة، أنه يتمرن في شهر رمضان على تحقيق هذه المنزلة الرفيعة وهي التقوى. لكن بعد أن علمنا وعرفنا ما هي الحكمة من مشروعية الصيام ومن فرضية الصيام وهي التقوى، لا بد أن نعرف ما هي التقوى وما هي حقيقة التقوى وما هي ثمرات التقوى. التقوى هي أن تفعل ما أمر الله وأن تجتنب ما حرم الله. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التابعي الجليل، قال ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي حقيقة التقوى ومعنى التقوى. بل إن الله جل وعلا جعل الجنة وأعدها لعباده المتقين، وهذه من ثمرات التقوى، كما قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يقل أعدت للمسلمين، ولم يقل أعدت للمؤمنين، بل قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه أول صفات المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني ارتكبوا المعاصي، ذكروا الله، ذكروا عظمة الله، ذكروا قوة الله، ذكروا قدرة الله، ذكروا الوقوف بين يدي الله، ذكروا الجزاء والحساب، ذكروا الجنة والنار، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وقال جل وعلا إن للمتقين مفازا، وقال سبحانه إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، وقال جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. والآيات التي تدل على أن الله جل وعلا أعد جناته لعباده المتقين كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من ثمرات التقوى. أيضا التقوى سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات ودخول الجنات. قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. بل إن التقوى سبب لنزول الخيرات والبركات. قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكروب وقضاء الديون والبركة في الأموال وفي الأوقات وفي الأولاد وسعة الأرزاق وغير ذلك. وهذه من ثمرات التقوى التي ينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا لتحقيقها ونيل بركتها، وأن تناله هذه الثمرات التي يحققها عباد الله جل وعلا المتقين، فهم أولياء الله. وهذه أيضا من الثمرات الحقيقية للتقوى، المتقون هم أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالتقوى في عدة آيات. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس كلهم بالتقوى. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذا بلا شك أيها الأحبة يدل على فضل التقوى، وأن الإنسان يجب عليه أن يسعى جاهدا لتخليص نفسه من كربات يوم القيامة بهذه الخصلة العظيمة وهي تقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فعلينا جميعا أن نسعى جاهدين لتحقيق هذه التقوى. ولذلك إذا صمنا شهر رمضان فإننا نصوم عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى،
ولذلك يجب علينا أن يكون هذا ديدننا في جميع الشهور والأيام حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، نتقرب إليه بالطاعات وباجتناب المحرمات. فليس شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يطاع فيه الله سبحانه وتعالى أو يجتنب المعاصي فيه، لا، لابد أن تكون السنة كلها بل الأعمار كلها طاعة لله واجتناب لمعصية الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فنحن مأمورون بأن نطيع الله جل وعلا وأن نعبده ونتقرب إليه بشتى القربات في شهر رمضان وفي سائر الشهور والأعوام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني لا يعلم مصيره إلى الجنة أم إلى النار حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك يجب علينا أن نعي هذه الحقيقة، أن نسعى جاهدين لتخليص أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالتقوى سبب للفلاح في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة ودخول الجنات برحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يجعلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا صالحين مصلحين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.